بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، قال: باب السواك. السواك، هذا الباب ذكره الحافظ رحمه الله تعالى لتعلقه بالوضوء والصلاة، وهو من هذا الجانب يدخل ضمن أبواب الطهارة، لأن الوضوء من أبواب الطهارة، والسواك مما يستحب عند الوضوء وعند الاستعداد للصلاة، فكان دخول باب السواك من هذا الباب، فيذكره أهل العلم هنا في أبواب الطهارة، لأنه مما يحصل به النظافة حال الوضوء. والسواك اسم للعود الذي يستعمله المسلم لإزالة ما يعلق بأسنانه مما يحتاج إلى إزالته، هذا هو السواك، اسم للعود الذي هو عود الأراك. وهذا يدل على أن السنة هو استعمال هذا العود، ولكن هل يقوم غيره مقامه من استعمال غير عود الأراك؟ كأن يستعمل الإنسان مثلا خرقة، أو يستعمل مثل الفرشاة أو غير ذلك. نعم، يحصل التسوك بهذا كله، ويحصل على الأجر بهذا، لكن التسوك بهذا العود أكمل وأفضل لما فيه من الفوائد الصحية ما فيه، وقد بحث أهل الطب الفوائد الموجودة في السواك فوجدوها كثيرة جدا جدا. ولقائل أن يقول أنه يكفي فقط أن نستعمل الفرشاة مرة واحدة، ولا داعي لتكرر مثل هذا السواك طوال اليوم، ونقول لا، ليس هذا، وإنما الإنسان يتعبد بالسواك عند كل صلاة ووضوء، وكذلك عند تغير رائحة الفم عموما، وهذا ما سيأتي. حاصل أن استعمال السواك سنة بهذا العود، ولو قام الإنسان بالتسوك بغير هذا العود حصل على الأجر وحصل على الفضل لله الحمد، لكن التسوك بهذا العود أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به، يعني يتسوك بهذا العود كان يتسوك به، ولأن الفوائد الصحية في استعمال هذا العود. وهذا التسوك من محاسن الشريعة في أنها أتت بالنظافة وبما يحفظ على الإنسان صحته، لأن ترك الأسنان من غير تنظيف يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض، لهذا أتى الإسلام بهذا، والإسلام دين النظافة، دين النظافة فيما يتعلق بتسوك الأسنان، دين النظافة فيما يتعلق بإزالة الخارج من الإنسان من البول والغائط، دين النظافة فيما يتعلق بالثياب، بثياب الإنسان ولبسه أفضل الثياب وأن يكون على أحسن هيئة، دين النظافة في غسل الإنسان لأعضاء وضوئه، في غسل الإنسان لأعضاء بدنه إذا أصيب بجنابة، دين النظافة من كل شيء. الحمد لله، الإسلام يحرص على النظافة بما لا يحرص عليه دين آخر على الإطلاق، مع أن الصورة قد انعكست للأسف الشديد. يظن بعض الناس أن الغرب وأن حضارة الغرب تعنى بهذا، وأما المسلمون ففي بعد وفي منأى عن هذا، وهذا ما ينبغي. حتى فيما يتعلق بالطرقات وفيما يتعلق بحقوق الصريخ من جهة النظافة، فما نجد أبدا حضارة على الإطلاق تضع على النظافة مثل ما وضع الإسلام عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الرجل الذي نحى فرع شجرة عن الطريق فدخل به الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح عن هذا الرجل الذي نحى فرع شجرة عن طريق الناس، قال صلى الله عليه وسلم فهو يتقلب به في الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتبول في طريق الناس ويتغوط، الذي يتبول ويتغوط في طريق الناس هذا ويستجلب لعنة الناس إليه، هذا ممنوع. ممنوع للإنسان أن يقصد إلى أماكن الظل، إلى الأماكن المثمرة، إلى الأماكن التي يقصدها الناس ثم يتبول فيها ويتغوط، هذا لا يجوز، هذا لا يوجد في دين يعني آخر أو في حضارة أخرى، وغير ذلك من هذه الأشياء الكثيرة والمتناثرة في الشريعة. فالسواك من محاسن الشريعة من هذا الباب. السواك سنة أو واجب؟ الجواب السواك سنة. وهذه السنة هل تكون في كل وقت أو تتقيد بوقت؟ الجواب السواك سنة في كل وقت، لكن يتأكد استعمال السواك في بعض الأوقات، يتأكد استعمال السواك في بعض الأوقات. واحد، عند القيام من النوم، يتأكد استعمال السواك عند القيام من النوم، وذلك لأنه تتغير رائحة الفم عند القيام من النوم، وعليه يقاس كل حال يتغير رائحة الفم عند الإنسان. إن أكثر الكلام مثلا وتغير فمه فإنه يحتاج إلى سواك أو غير ذلك. اثنين، عند الوضوء، لأنه ورد رواية عند كل وضوء. ثلاثة، عند الصلاة. أربعة، عند قراءة القرآن. هذه كلها أحوال يتأكد فيها استعمال السواك، يتأكد فيها استعمال السواك، وإلا فالسواك مستحب في كل وقت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوق في كل وقت. قيل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، قالت بالسواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق على كل أحيانه، ولا فرق بين التسوق قبل الزوال والتسوق بعد الزوال في رمضان، فالكل واحد. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص التسوك في رمضان بما قبل الزوال، بل إن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يدخل في ذلك كل صلاة في رمضان وكل صلاة في غير رمضان. وعلى من خص الأمر في رمضان بما قبل الزوال عليه أن يأتي بالدليل، حتى نخرج من العموم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا دليل على ذلك. ولكن الذين منعوا لعلة عقلية، وهي أن رائحة الفم للصائم تتغير غالبا بعد الزوال، وهذه الرائحة ورد له فضل في نصوص الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف يعني الرائحة التي تكون عند الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لها فضل عظيم لأنها أثر طاعة ودليل طاعة، وكل علامة تدل على طاعة وتكون أثر لطاعة لها فضل عظيم. لهذا فإن الإنسان يميز بهذه العلامة يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا لأنهم كانوا أرفع الناس صوتا في الدنيا، لأن أعلى الناس صوتا بالأذان كذلك يكون أعلى الناس وأرفع الناس وأطول الناس عنقا يوم القيامة. الشهيد الذي يجرح في أرض المعركة مع أنه صلي عليه ومع أنه مات من سنوات طوال قد تصل إلى 1000 سنة إلى 2000 سنة إلى 3000 سنة، إذا كان في أرض المحشر جاء وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا أثر طاعة، أثر طاعة. الذي يموت في إحرامه في الحج، الذي يموت في إحرامه في الحج يبعث يوم القيامة ملبيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكفينه بغير إحرامه وعن أن يمس بطيب كأنه محرم تماما، يعني يفعل بيه ما يفعله في المحرم، ثم ولا يغطى رأسه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأثر الطاعة شيء طيب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لأنه لا يستعمل السواك بعد الزوال في رمضان، لأن السواك يزيل هذه الرائحة التي هي مستحبة وهي أثر طاعة وعليه تكون محمودة. لكننا نقول هذا أمر عقلي واستحسان عقلي في مقابل النص، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا أردنا أن نخفف بعض الصلوات وقد قال النبي بهذا العموم، لابد أن نقول ودليل هذا التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا سيما وقد ورد في الأحاديث ما يدعم هذا العموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق على كل أحيانه، يقول الصحابي ما أكثر ما كان يتسوق، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أحصي أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق وهو صائم، ولم يفرق ما إذا كان قبل الزوال أو بعد الزوال. وقول عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ به النبي إذا دخل بيته، قالت بالسواك، ولم تفرق بين ما كان قبل الزوال وما بعده في رمضان. على كل، هذا يدل على أن السواك سنة في كل وقت. وبعض الناس يتغيظ من هذا السواك ويقول لما السواك، نرى الشباب أصبحت قضيته هي هذه القضية. وهذا نراه من بعض الكتاب الذين ينتسبون إلى العلم، ونراه من بعض الذين يتكلمون أيضا في الدين. ترى الواحد يجعل مشكلته هي الشباب الذين يطلقون لحاهم ويستعملون السواك. يقول لك الإسلام ليس ثيابا قصيرة وليس استعمالا للسواك وليس إطلاق اللحية، بل الإسلام كذا وكذا. طيب كل الإسلام إطلاق للحية وتقصير للثياب واستعمال للسواك وعمل به، مش ليس، لا، كل الإسلام يجمع بين الظاهر والباطن. وإلا ما قال الله الإسلام في الباطن فقط، وإنما قال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر هذا يتعلق بالظاهر، والفؤاد هذا يتعلق بالباطن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو كان الإسلام لا يغنى بمظهر الإنسان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخالفة في الظاهر. لما رأى النبي الصحابي يلبس ثوبين معصفرين نهاه صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب المعصفر، ونهى النبي عن لبس الأحمر الخالص. ولما قال عمر لما طعن وضرب في بطنه حتى كان يأكل الطعام فيخرج من بطنه وهو على فراش الموت، فلما دخل عليه شاب من شباب المسلمين ثم أراد أن يخرج دعاه النبي، دعاه عمر رضي الله عنه وقال يا ابن أخي. شوف في اللحظات الأخيرة في حياة عمر، في حياة عمر، لحظات الأخيرة في حياة عمر، قال يا ابن أخي تعال ارفع ثوبك فإنه أقى لربك وأنقى لثوبك. أمير المؤمنين عمر قبل أن يموت في هذه الحالة الخطيرة لا يفوت أن ينبه على هذا الأمر، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعنى بذلك، يقول ما أسلم من الكعبين من إزار فهو في النار، وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر المسلم صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه مرة يا رسول الله إن ثوبي يسقط إلا أن أتعاهده، لأن أحيانا ينزل وشده، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جرى ثوبه خيلاء يوم القيامة، فقال يا رسول الله إن ثوبي ينزل إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم. إذن قضيه ورفع حديث واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، والصحابة نفذوا وطبقوا. يبقى يجي أحد هؤلاء الكتاب الذين ينتسبون إلى العلم، ودائما الذين ينتسبون إلى العلم العقلي، المدارس العقلية، مدارس عقلية، تجدهم يركزون على هذه الأشياء، ليس الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما الإسلام، وإنما الإسلام إيه؟ تفسخ وإباحية. الإسلام ظاهر وباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرط في الظاهر. صحيح هناك أهمية للباطن وأهمية للقلب، وأن القلب منوط به كثير من الأعمال، لكن من غير تفريط في الظاهر، لأن الظاهر إنما هو أثر طبيعي لما في الباطن. شوف لا يمكن تجد تفاوتا بين الظاهر والباطن، فما الظاهر إلا أثر وميزان ومنسوب لما في الباطن. هذا في الغالب، هذا في الغالب أن هذا الظاهر إنما هو انعكاس لما في الباطن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لا تنتظر من الأرض السبخة إلا نتاجا مثلها، ولا تنتظر من الأرض الطيبة إلا نتاجا مثلها. إنما هؤلاء يتطاولون، يقولون الواحد يدخل عليك رافعا ثوبه ممسكا بسواكه كأنه كذا وكذا، ثم هو بعد ذلك جاهل. طيب جاهل هذه آفة، لكن آفة الجهل ترجع لاستعمال السواك؟ آفة الجهل ترجع لتقصير الثوب؟ آفة الجهل ترجع إلى اللحية؟ هذه أشياء يأتي للإنسان ولو كان جاهلا. ولو كنت جاهلا إيه يعني؟ ولو كنت جاهلا هل يمكن الإنسان يخرج من بيته عاري الثوب عاري البدن فيش ثوب خالص يوقف جاهل سبوه يرفع عنه؟ لا، هذه أشياء وهذه أشياء. تعلم، نعم تعلم، تعمل السواك، ارفع ثوبك، أطلق لحيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بذلك وشدد في ذلك. ولهذا فالمسلم لا يتهاون بشيء من سنن الظاهر والباطن. وهذا الباب، باب السواك، باب السواك يرد على هؤلاء. شوف العلماء بيعتنوا بهذا الأمر ويجعلوه بابا خاصا، باب السواك يعني ده باب محشور دخل على الفقه. أقحموه العلماء، أقحموه في كتب الفقه وكتب السنة حتى يكون عند أصحاب هذه المدرسة العقلانية مثل هذا الزهد في التفنن بحال النبي صلى الله عليه وسلم. لو علم هذا وأمثاله أن أكثر مما يغيب أعداء الإسلام هو هذا الظاهر لدعا إليه. فإن صورة المسلم هكذا، صورة المسلم هكذا هي التي تقلق مضاجع القوم. إذا رأى انتشار الحجاب في الشارع، إذا رأى انتشار اللحى، ورأى إقبال الشباب، سبحان الله يقولك أنا يعني كل هذه السنوات الطوال من المصر ومن الإنفاق على اجتيال الشباب عن دينهم كل هذه السنين، ومع ذلك ما زلنا نرى هذا المظهر في المدارس، في الجامعات، في المصالح الحكومية، في الطرقات، رغم الفساد الكبير، ونرى هذا هو المنسوب الذي يقلق المضاجع عند أعداء الإسلام. هذا هو المنسوب. ولهذا الصحابة ما فرطوا في هذا أبدا، حتى في حال الحروب، صلاة وسواك وثياب والتزام بالظاهر وعمل بالباطن، هذا حتى في الحروب يصلون في أرض المعركة ويلتزمون بهذا ويصفون في صلاتهم كما أمر الله تبارك وتعالى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. فإذا مسألة إخوان الظاهر والباطن هذه مسألة مهمة جدا، ما في عندنا قشور في الدين لكذا قش وهذا لباب، خذ باللب واترك الايه واترك القش. وهذه طامة كبرى حين تكلم بها بمن ينتسب الى العلم، ويسمى هذه السنن قشورا. ليس عندنا قشور في الاسلام ابدا، ما في قشر نستغني عنه وفي لب ناخذ به ابدا، ان الذي يحفظ اللب هو هذا القشر. وعندنا ليس عندنا قش، كل الدين عندنا لباب، كله لباب، ما عندنا قش ولا لباب، انما كل الدين عندنا لباب ولله الحمد والمن. كل الدين مفيد، كل الدين مفيد، ما عندنا شيء ليس مفيدا ابدا، ولا عندنا شيء نستغنى عنه ولا نزهد فيه، مستحيل. لكن صح نعلم الناس ضرورة الارتباط بين الظاهر والباطن، نعلم الناس أننا لا نعنى بالظاهر ونترك الباطن، بل نقول اعتنوا بالظاهر والباطن، لكن لا نزهد، نفرح، نفرح إذا رأينا شبابنا على هذا. ويا ليت الذين يتكلمون عن هذه السنن، يا ليت الذين يتكلمون عن هذا يتكلمون عن الموضوع، لكن تخلو مقالتهم من هذا. ما رأينا مقالا في موضة معينة ينتقد هذه الموضة في حياتكم؟ شفتم هذا في حياتكم؟ شفتم هذا في وسيلة من وسائل الإعلام، انتقاد لموضة من الموضات؟ واحد لابس بنطلون مش عارف مطلع عن صدره، والتاني لابس بنطلون كذا، وموضات أصبحت الآن يعني بسرعة الأيام والليالي. مرة انتقدوا موضة من هذه الموضات؟ أبدا. إنما الانتقاد كله الشباب الملتحي، الشباب المقصر الثوب، الفتيات المحجبات، بدعوة ومن بيتكلم، ما رأينا أحد من أهل السياسة يتكلم، إنما كله الذي يلبس لبسة الدين ولبسة أهل العلم للأسف الشديد. ما رأينا أحد من السياسة، ما رأينا أحد من السياسة يتكلم في هذه المسائل، ما رأيناه، لا نقشت في مجالسنا ولا نقشت في المنصات، إنما للأسف الشديد الذي يتولى الكلام في هذا وأناس يلبسون لبسة العلماء وتزيون بزيهم ويتكلمون بألسنتهم، ومع ذلك يطعنون في هذه السنن ويقسمون الدين إلى قشور ولباب. وهذا من التقسيم الذي لو اعتقده الإنسان لخرج من الإسلام. لو اعتقد الإنسان أن في الإسلام أشياء هي كقشر اللب يمكن أن نستغني عنه وليس من الدين وينكر هذا، فإنه قد يخرج من الإسلام. فلو اعتقد إنسان أن هذا السواك مثلا إنما هو قذارة، وأن هذا جالب للأمراض، هذا قذارة ومظهر غير حضاري، نقول السنة لك لا، هذا مظهر غير حضاري، هذا من القذرات. لو قال إنسان كذلك لخرج من الإسلام، لو قال إنسان ذلك لخرج من الإسلام. في فرق أن الإنسان طبعا يقول ليس من اللازم استعمال السواك، هو سنة نعم لكن ليس من اللازم استعماله، نقول هذا خالف السنة. لكن لو قال إن السواك مظهر غير حضاري ودليل على رجعية وتأخر وهذا من القاذورات وأخبرناه بالسنة ومع ذلك أصر على هذا الكلام، هذا يخرج من الإسلام. فلا فرق بين إنكار الواجبات وإنكار السنة المتفق عليها. هذا الإنكار الذي يتضمن التنقيص لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وذاك في إطلاق الكفر على صاحبه. فلو قال إنسان مثلا هذه اللحية كذا وكذا وصار يلعن ويسب، قال هذه اللحية مظهر كذا وهذه من القاذورات وهذه أولى أن يفعلوا بها كذا وكذا، نقول السنة كذا وإن ولو، هذا يخرج من الإسلام. أو لو جاء إنسان ينكر تقصير الثوب ويقول إننا ننكر ذلك ولو جاء به الدين، لأنه لا يناسب العصر، ننكر هذا ولو جاء به الدين، ونجحد هذا ولو جاء به الدين. فكل هذا مما يخرج به الإنسان من الملة ليس فقط من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا حرف يفيد امتناع الثاني لوجود الأول، فهنا امتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة في استعمال ذلك دائما، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفرغ ذلك خشية أن تحصل المشقة على الناس باستعماله. يعني لو كان السواك فرضا وواجبا في كل صلاة لشق ذلك على الناس، لشق ذلك على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، وكم مرة سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب في رمضان لما صلى فاقتدى به بعض الصحابة ليلة ليلتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، يعني من الاجتماع عليه في التراويح. لماذا؟ خشية أن تفرض علينا، تفرض علينا هذه الصلاة أو يفرض هذا الاجتماع فتحصل المشقة بذلك. ولهذا لما جاء عهد أبي بكر وكان منشغلا بحروب الردة ترك هذا الاجتماع، ولما جاء عهد عمر ترك هذا الاجتماع فضلا من خلافته، ثم بعد ذلك جمع الناس على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، فلما خرج عمر ورآهم قال: نعمة البدعة هذه. ولم يكن مقصود عمر نعمة البدعة يعني المحدثة في الدين، لأنها لم تكن محدثة إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ولكن عمر يقصد البدعة اللغوية من جهة أنه أمر حديث جديد لم يكن عليه الناس بهذا الاجتماع الذي في عهده، لكن ليس بدعة في الدين، لأن البدعة في الدين هي التي تحدث من غير فعله صلى الله عليه وسلم ولا قوله. والنبي قد صلى بالصحابة لكن ترك هذا خشية أن تفرض. فلو قال قائل الآن: طيب نحن بين سنتين، بين سنة النبي الذي كان يصلي وحده وبين سنة عمر التي جمع الناس فيها على إمامه، وأنا سأختار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سنة النبي هي الاجتماع الذي فعله عمر. طب كيف لم يفعلها النبي؟ نقول: لم يفعلها النبي لعلة لا توجد في غيره. ما هي؟ خشية أن تفرض هذه الصلاة. فلو احنا اجتمعنا اليوم واجتمع أهل هذه البلدة على إمام واحد تفرض الصلاة، نخشى أن تفرض الصلاة علينا؟ أبدا، خلاص بعد النبي ما يفرض شيء من العبادات، أبدا لا يفرض شيء من العبادات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما فعلها عمر رضي الله عنه من الاجتماع الدائم، لأن عمر لأن النبي إنما منعه من الاجتماع الدائم خشية أن تفرض هذه الصلاة عليه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم أمته في ذلك، فمن ذلك لم يأمرهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمرا واجبا، لكن هذه الصيغة تشعر بتأكل السواك حتى كاد أن يصل إلى الفرضية لولا المشقة. هذا يدل على إيه؟ على تأكد السواك، ولتأكده كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرضه لولا المشقة. يبقى لما تشيل الفرضية يبقى عندك إيه؟ تأكد هذه السنية، تأكد هذه السنية. وهذا أمر يلحق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعني الرحمة في هذا. ولهذا كان أعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس، ومع ذلك كان ينهى عن الغلو صلى الله عليه وسلم. يأتي أناس قد يفرضون على الأمة ما لم يفرضه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، النبي كان رحيما ويخشى التعمق في الدين إلى درجة يطرق بها الإنسان الدين أو يشق بها على نفسه في كل المجالات. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني الغلو والتعمق ولو كان على وجه مستحسن من التعبد، يعني ولو كان الإنسان يتعبد بأصل المشروع لكن يحصل غلو في تنفيذ وتطبيقه. من ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فوجد عندها امرأة، فذكرت عائشة للنبي من حال المرأة ما ذكرت، يا رسول الله هذه المرأة كذا تقوم من الليل كذا وتصوم من النهار كذا، وذكرت من عبادتها الكثيرة جدا. فماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. مش قال النبي ما شاء الله وكذا وكذا ومدح المرأة، إنما قال مه عليكم الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي الصحيح أيضا أنه دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال النبي: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب، تقوم تصلي حتى إذا خشيت الغفلة ربطت نفسها، يعني إذا غلبها النوم تنطربط نفسها عشان تفضل قايمة وهي بتصلي، أحسن تقع من شدة الإرهاق. فقطع النبي الحبلة وأمر أن يقوم الإنسان نشاطا ما دام نشيطا، فيحتاج إلى نوم يرقد مش يربط نفسه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه يوم العقبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التقط لي حصن. فالتقط 7 حصيات مثل الخز، يعني زي كده حبة الحمص كده، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهن في كفه وجعل يقلب فيهن ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وعند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى رجلا قائما فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. ومن أبو إسرائيل؟ هذا أبو إسرائيل. نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. كم حاجة؟ 4. يوصله ولا يستظل في شدة الحر، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فماذا قال النبي؟ قال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه صلى الله عليه وسلم. 3 حاجات ما همش لازم، يقعد ويستظل ويتكلم، ولكن الصوم يتم صومه. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنبي ينهى عن ذلك، ينهى عن هذا الغلو صلى الله عليه وسلم والتعمق والتشدد. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يأمر بالشيء الذي لا تتحمله الأمة، ولهذا راجع ربه لما فرض الصلاة 50 صلاة. طب النبي يقوى على 50، كل أوقات النبي لله سبحانه وتعالى، لكن الأمة لا تتحمل ذلك. تخيلوا يا أخوان لو الصلاة 50، يعني كل نص ساعة صلاة، انت بقى ده كان احنا دلوقتي 5 صلوات ومع ذلك شوف كم من المجتمع لا يصلي. وتيجي تتكلم واحد يقول الصلاه عباده، يقول لك العمل عباده. العمل عباده يا اخي، واحنا نفضل مزروعين في المسجد طول النهار؟ يعني هو بيعتبر الخمسه دول بزرعه في المسجد طول النهار، امال ده لو 50 كان عمل ايه؟ كان واحد جاب اكله وشربه معاه وخلاص وقع في المسجد. والله تبارك وتعالى اراد هذا التخفيف، لكن حتى يستشعر الانسان فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولو فرض الله علينا 50 فوالله ما وفيناه سبحانه وتعالى حقه ولا وفيناه شكرا نعم. واذا اردت ان تعرف ذلك فذهب الى انسان مريض ملازم الفراش، لا عنده عمل ولا عنده كسب ولا اي حاجه خالص، ملازم الفراش، ياتي الناس له بالطعام ولربما اتى الناس له بشيء يقضي حاجته على السرير. لو قلت له اذا رزقك الله بالصحه الان وعدت سليما صحيحا على انك تصلي في اليوم 50 صلاة ماذا يقول لك؟ ها؟ موافق 100%، لان نعمه الصحه عظيمه جدا. انا كده قاعد لكن الله تبارك وتعالى خفف. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه فيضع 10 أو يضع 5 حتى وصل الأجر، حتى وصل الأداء إلى 5 صلوات، لكنه من رحمة الله تبارك وتعالى أن أبقاها 50 في الأجر، فكأننا نصلي 50 صلاة. هذه من جهة الأجر، من جهة الأجر كأننا نصلي 50 صلاة، لكن من جهة الأداء والفعل فإننا نؤدي 5 صلوات. أمتي، المقصود بالأمة هنا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. وما الفرق بينهما، بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ها؟ أمة الدعوة مكلف أن يدعوهم، يدخل فيها المشرك وغير المشرك، وأمة الإجابة الأمة المسلمون وما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالكافر ما يؤمر بالسواك امرا مستقلا، انما يؤمر بالاسلام ويؤمر بالسواك، لكنه مخاطب بفروع الشريعه على الصحيح. هو مخاطب بفروع الشريعه، لكن لا تقبل منه الا اذا ادى الصلاه. فلو جاء الكافر فبنى مساجد مثلا واطعم مساكين واقام دورا للانفاق على الارامل ثم مات على كفره، ما اغنت عنه من عذاب الله من شيء، انه لم يقل يوما ما رب اغفر لي، لم يقل لا اله الا الله، فما تغني عنه شيئا ابدا. لكن ان اسلم فقد اسلم على ما اسلف من خير، ولا يبعد ان الله تبارك وتعالى يكتب له حسنات ما مضى. اذا هو مخاطب بفروع الشريعه لكنها لا تقبل منه الا بعد الاسلام. لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. عند كل صلاه الجمهور على أن العندية هذه تعني إذا قام الإنسان إلى الصلاة، فإذا قام إلى الصلاة أخرج السواك وتزوج. ويرى بعض أهل العلم كالإمام مالك، أظن كالإمام مالك، يرى عدم سنية السواك في المسجد، ويقول إن عند تعني قريبا منها من الصلاة، فعند كل صلاة يعني عند إرادة الصلاة. فيحصل هذا إذا كنت أنا في الطريق، في البيت، في الشارع قبل دخول المسجد، لأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن التسوك في المسجد بما يتنافى مع أدب المسجد، لأنه لعل الإنسان يحصل أن يتفتت السواك فيقع في المسجد شيء من أجزاء السواك فيكون هذا مخالفا لأداب المسجد. ولهذا كان الإمام مالك من مذهبه من أشد المذاهب فيما يتعلق بأداب المسجد. أشد مذهب فيما يتعلق بأداب المسجد الإمام، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولهذا نقل القرطوشي رحمه الله عنه في كتابه البدع والحوادث أو الحوادث والبدع، نقل عنه في باب المساجد ما لا يوجد الآن في مساجدنا، ما أصبح يوجد في مساجدنا. يتشدد جدا الإمام مالك رحمه الله من ذلك أنهم ما يرون وضع المصحف في المسجد، ولا يرون تعليم الصبيان في المسجد، ولا يرون مثل هذه الأشياء. حتى السواك, حتى السواك يقولون ينبغي أن نبعد أن نبعده عن المسجد حتى لا يتفتت جزء من أجزائه ويقع في المسجد ولكن يتسوق في الخارج. طيب عند كل صلاة هل يكون فيها نافلة ولا المقصود الفريضة؟ الذي يظهر أن النافلة تدخل في ذلك, والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه ما يثبت بصلاة الفرض يثبت كذلك بصلاة النافلة إلا إذا خف الدليل النافلة بشيء. الأصل أن الذي نوديه في الفريضة نوديه في النافلة إلا إذا خصت النافلة بشيء, يعني مثلا زي ركنية القيام في الصلاة, فالقيام في الصلاة فهذا ركن, فلو قعد إنسان في الفريضة من غير حاجة ولا عذر بطلت صلاته. بل قال بعض العلم لو استند مثلا على جدار حتى لا يكون قائما, استند كده على جدار وأصبح مستند العين استنادا كليا, فما أصبح قائم عنه واقف واقف, لكن ليس قياما مستقلا, إنما قام مستندا العود إلى هذا العمود زي الجلس تماما فتبطل صلاته. لكن ورد في النافلة القعود ولو من غير حاجة, وأنها مصححة للصلاة, أن الصلاة صحيحة إذا قعد وإن كانت نصف صلاة القائم في الأجر, من جهة الأجر هي نصف صلاة القائم, لكن من جهة الإجزاء يصح للإنسان أن يصلي قاعدا ولو من غير حاجة ولا عذر. كذلك مما خص به النافلة مثلا التنفل على الراحلة, فأنت تصلي النافلة على الراحلة في السفر, لو إنسان ركب دابة ركب سيارة في السفر صلي كما شئت, لكن لو أردت الفريضة لابد أن تنزل, لازم من النزول انزل وصلي الفريضة. لما جاء في الصحيحين الحديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته, فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى الفريضة. يبقى هنا النافلة أيضا خصت بالتخفيف هذا. الأصل إذن أن النافلة تلحق بالفريضة إلا ما ورد من دليل يخص هذه النافلة. فعند كل صلاة هل ورد دليل يخص الفريضة بهذه الفرضية وأما النافلة فلا؟ لا, لم يرد هذا, لم يرد هذا. فالذي يظهر أن السواك سنة سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه باستواك. رحم الله الصحابة ورضي الله عنهم. شوف نقل يا أخوان لنا السنة نقلا دقيقا, يعني الصحابة كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون كل هذه السنن عنه. هذا حديث أبي هريرة, وهذا حديث ابن عباس, وهذا حديث أبو سعيد الخدري, وهذا حديث حذيفة, وهذا حديث عائشة, وهذا حديث أم سلمة, وهذا حديث ثعلبة الخشني, وهذا حديث كذا. الصحابة نقلوا لنا رضي الله عنه. لو لم يكن في حياة الصحابة فضل سوى نقل سنن النبي صلى الله عليه وسلم لكفى, فإن هذا من أعظم الجهاد. كيف وقد أضافوا إلى ذلك أيضا الجهاد بالسيوف رضي الله عنهم. ويأتي الأقزام أهل الرزق والخبث ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنبي يقول أصحابي ويوصي بهم خيرا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله إذا قام من الليل, قام من الليل لعل حذيفة كان قد رآه أو بلغه. طيب لو بلغه ألا يكون الحديث هنا مرسلا؟ عند قواعد المحدثين إذا حدث الصحابي بما لم يره، هذا يكون نقل عن صحابي آخر. ونحن في قواعد المحدثين نرى أن إبهام الرجل إذا كان في السند رجل مبهم فإن ذلك يطعن في صحة الحديث، لأننا لا ندري هذا المبهم ثقة ولا كذاب. فلو قال رجل حدثني، لو قال راوي مثلا زي يحيى بن بكير ولا الليث ولا كذا، قال حدثني رجل مثلا عن عروة أن عائشة كذا، هذا يعد طعنا في الحديث، لأن إبهام الرجل هذا يطعن في صحة الحديث، لأننا لا ندري أهو ثقة أو ليس بثقة. لكننا نجد في أحاديث الصحابة نجد هذا الطرق موجود. عائشة تحدث عن فترة عن الوحي مع أن عائشة لم تكن موجودة. في من حدث عائشة ولم تسمى عائشة من حدثها، هذا يعتبر طعن في الحديث على قواعد المحدثين إذا كان هذا في الرواة. قال العلماء يستثنى من ذلك الصحابة. ليه؟ لأن الرجل الذي يبهم رجلا قد يكون المبهم هذا ليس عدلا في عصور التابعين، ليس عدلا. أما في الصحابة فغاية ما يبهم هو من؟ صحابي. والصحابة كلهم عدول، لأي رجل من الصحابة عادل نقبل حديث، ما نرد رجلا أبدا من الصحابة، لا معاوية ولا أبا موسى ولا خالد ولا عبد الرحمن بن عوف ولا أي أحد مطلقا نرده. إذا إبهام الصحابي لا يضر، الجهالة بالصحابي لا تضر، فسواء كان حذيفة يرى النبي أو بلغاه فكل ذلك مقبول عندنا. نعم نعم مقبول مرضي عدل، يعني ثقة، مرضي في دينه ومرضي في إخباره، فهو بعيد عن الطعن فيما يتعلق بالضبط وبعيد عن الطعن فيما يتعلق بالديانة. لكن العلماء علماء الحديث يخصصون العدالة، إذا ذكروا الضبط يخصصون العدالة بما يتعلق بالديانة بالتقوى، بديانة الرجل بتقواه، هذا هو العدل. فرجل عدل يعني مرضي في دينه وتقواه. والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول في هذا. لكن لما كل الصحابة عدول كذا هذا اللفظ بينسحب على كل الشروط اللي ممكن انت تشترطها في السند. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، يشوص يعني يسوق وينظف ويزيل ما علق بفاه بالسواك، ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع عنده وضوءه وسواكه حتى إذا قام من الليل استعمل السواك. إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لأن هذا يتغير به رائحة الفم، والنبي حريص على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان أبلغ الناس في هذا، في المحافظة على رائحة فمه، لأنه كان يناجي من لا يناجي الصحابة، كان ينزل عليه جبريل، والنبي يحب أن يكون على أكمل وجه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء خص بها من أجل هذا، كما امتنع عن أكل الثوم والبصل مطلقا، لأن النبي يناجي من لا يناجي الصحابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدر. طبعا قلنا هذا زمان ان هذا من محاسن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من محاسن تعدد الزوجات انه فتح الباب للأمة، يدخل من يشاء وقتما شاء إذا كان في يوم المرأة التي تكون قريبة منه. ابن عمر يدخل يوم حفص، عبد الرحمن ابن أبي بكر يدخل يوم إيه؟ عائشة، ابن عباس يدخل يوم ميمونة. فالتعدد هذا للزوجات فتح الباب لإيه؟ للأم. ابن عباس عايز ينام مع النبي، هينام إمتى طيب؟ في أي ليلة؟ جاء في بيت ميمونة ونام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كوع كده في ناحية من الفراش ولم ينم، ولكن أراهم أنه نام. أنام الصبي، ينام الصبي، ولكن نام فين؟ ده هو جاي مخصوص، هو جاي مخصوص يراقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ العشر آيات من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن المعلق، ثم قام فصلى، قال: فقمت ففعلت مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا، وأي أدب هذا؟ من الأدب. لا، أصلا دي مش واحد، النبي مش واحد، النبي محل القدوة. وابن عباس أراد أن يجمع بين أمرين، بين ما يفعله النبي أمامهم في الظاهر وبين ما يفعله في عمق بيته. لكن لو يجي معك نعم هذا ما ينبغي، لو يجي معي هذا ما ينبغي، لأننا لسنا محل قدوة في هذا. لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنه يريد أن ينقل، ولهذا حصلت البركة. كان في حديث ابن عباس لما نام عند النبي، كان في حديث ابن عباس من الفوائد الفقهية، كم توضأ وضوءا خفيفا، دليل على جواز الوضوء الخفيف. الخفيف يعني أن تختصر الوضوء فتجعله مثلا مرة مرة أو مرتين مرتين. فيه جواز قراءة القرآن للمحدث من غير مس، لأنه قرأ الآية الأخيرة من آل عمران. هذا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلنا في هذا، ولا بعض الناس يقول لك النبي ليس مثلنا، لأن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. لكن ابن عباس يقول: ففعلت مثلما فعل. فيه أيضا أن الرجل إذا قام من الليل يصلي جاز الائتمام به في صلاته ولو لم يكن داخلا مع هذا المصلي من أول الصلاة، فيجوز الائتمام بمن كان يصلي وحده، يجوز هذا. فيه أيضا جواز الائتمام في النافلة أو صلاة النافلة جماعة في قيام الليل، وهل يعمم هذا في أننا نصلي كل ليلة من السنة جماعة؟ الإنسان دائما يصلي بزوجة الجماعة أو يصلي بأولاد الجماعة كل ليلة، نقول هذا خلاف السنة. فابن عباس صلى، نقول هذا إنما وقع بعض الليالي من غير تعمد. فلو أن إنسان مثلا صلى للذي إحنا في سفر مع بعض الليلة دي فصلينا جماعة ما في بأس، ليلة من الليالي ما في بأس، لكن نحن كل ليلة نتعاهد كل يوم نصلي جماعة، هذا خلاف السنة. فابن عباس صلى وراء النبي ليلة، حذيفة ابن اليمان صلى وراء النبي ليلة ثانية، ابن مسعود صلى وراء النبي ليلة، وهكذا. فلو وقع من غير تعمد ما في بأس في هذا، ما في بأس. فيه جواز أو فيه بيان أن الرجل إذا وقف مع الرجل فإنما يقف بجواره عن يمينه، لا يقف خلفه، وأن يكون مساويا له، لأن ابن عباس لما وقف عن يسار النبي أضاره النبي عن يمينه، فوقفه بما يحاذيه. فيش حاجة اسمها يقف عند كعبه الأخير، يقف عند العقب من الآخر ولا كذا، إنما يساويه. إذا وقف الرجل بجوار الرجل، الرجل سواه، يبقى في موقف بيان موقف الايه؟ الرجل من الرجل. أما المرأة فلو كانت وحدها فإنها تقف من الرجل موقف الصف، ولو كانت زوجة أو كانت أما. في بيان أو جواز العمل في الصلاة إذا كان من صحة الصلاة، لأن النبي أداره مسكوا كده وأداروا. فيجوز العمل إذا كان الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة، تتقدم في الصف الأول تسد الخلة ترجع ورا تاخذ يمين تاخذ شمال تفتح بابا إذا كان الحاجة والضرورة تنقل شيئا. جواز الحركة في الصلاة إذا احتاج إليها الإنسان، لأن النبي أدار ابن عباس فأوقفه. فوائد عديدة جدا لو تأخذ من حديث ابن عباس، كل هذا يجعل هذا في فضائل ابن عباس لحرص على العلم. لكن لو مع آخر من الأمة نقول لا، هذا يتنافى مع الأدب أنك تروح تنام مع رجل مثلا في غرفته، بل أنت أحيانا أنت تبعد أبنائك مش غير أبنائك من مثلا من كانت خالته ممن كانت خالته التي معك أو عمته التي معك. لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محل قدوة صلى الله عليه وسلم ومحل تأسي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول عن زوجتي رجل مع زوجتي لا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس دخل يتأسى بهذا، دخل يتأسى. فعبد الرحمن بن بكر دخل في يوم من؟ في يوم عائشة رضي الله عنها. طيب لقائل أن يقول أليست زوجات النبي أمهات لنا؟ إيه الفرق بقى بين ابن عباس يدخل يوم ميمونة وعبد الرحمن يدخل يوم عائشة وبين بقية الأمة؟ طب الصحابة يدخلوا مش هن أمهات؟ هل يحل لرجل أن يتزوج بامرأة من نساء النبي؟ أبدا لا يحل. طيب إذا كان لا يحل وهي أم لنا، أم، ومن لم يعتقد أنهن أمهات كفر. واحد يقول كفر إزاي؟ نقول لأنه كذب بالقرآن، قال تعالى وأزواجه أمهاته. ولهذا كان من ضمن الأشياء التي ناقش فيها وناظر فيها ابن عباس الخوارج لما استأذن عاليا وذهب الخوارج يناقشه، فالخوارج لما شافوا ابن عباس جاي قالوا ده جاي من الصحابة، وأرادوا ان هم قالوا لا تكلموه لا تجادلوا أحدا من قريش فإن الله قد قال فيهم بل هم قوم خصمون. حد يكلم حد من قريش؟ ابن عباس فرض نفسه عليه قال ناقشكم لقد أتيت، شوف يا سبحان الله، قال لقد أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول لقد أتيتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. يا سلام، أول دليل على الزغ والدلال، يعني جئتكم عند خير الناس من عند أصحاب وليس فيكم يا خوارج أحد منهم، لأن حاشا الصحابة أن يكونوا معدول. المهم المناظرة طويلة، فمن ضمن الأشياء لما بقى في النهاية قالوا خلاص إحنا بننقم ثلاث حاجات، من ضمن الحاجات إيه اللي هم الخوارج نقموها على علي؟ قالوا القوم الذين حاربهم علي لمعاوية، إن كانوا مؤمنين فعلى ما قاتلهم، وإن كانوا كفارا فلما لم يغنم منهم ويسبي نساءهم. هو لعبة، لعبة هي بيقاتلهم ليه علي؟ إن كانوا مؤمنين، طبعا كان عايزين علي يقاتل وكل حاجة بس شيء ما يقبلش صلحا، إن كانوا مؤمنين ليه قتلهم؟ فلا حل قتل مؤمن، وإن كانوا كفارا ليه ما غنمش منهم؟ فبما رد عليهم ابن عباس في هذه النقطة، يعني رد ابن عباس عليهم وقال أترون أنه تسبى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل فيها ما يفعل بالسبي؟ إن قلتم فأنتم بين أمرين، إن قلتم نعم إيه يفعل بما يفعل بالسبي فقد كفرت. وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرت. إن عائشة تسبى أم المؤمنين تسبى هذا كفر. وإن قلتم لا هي ليست أمنا فهذا كفر. هذا الذي منع عليا رضي الله عنه أنه يحارب مسلمين لكن بغاه تأولوا فورد أراد أن يرد بغيهم بهذا القتال. والفئة الباغية تقاتل مع إسلامها، لو خرج الفئة على ولي الأمر وهم مسلمون يقاتلون ليرجعوا لا لأنهم كفار، ولهذا لا يغنم لا تؤخذ منهم مغارم ولا تسبى نساؤهم ولا يسترق رجالهم ولا كذا أبدا، لكنهم استوعبوا ذلك. طيب لما لا تدخل الأمة على أي زوجة من زوجات النبي طالما أنهن أمهات لنا؟ الجواب قاله العلماء أنهن أمهات لنا في الحرمة لا المحرمية، يعني هن أمهات من جهة الحرمة، حرمتها حرمة الأم. أما الأحكام الأخرى من المحرمية وغير ذلك فلا، وكذلك الإرث لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما دخل على عائشة فوجد عندها رجلا قال من هذا؟ قالت إنه عمي في الرضاعة. يبقى إذن النبي لو كان الأمر كذلك ما سأل، وعائشة كان يستأذن عليه إذا أراد أن يدخل استأذن. فهن أمهات فين؟ في الحرمة لا المحرمية. فلا يجوز لك أن تصافح عائشة ولا يجوز رضي الله عنها، ولا يجوز لك أن تسافر معها كمحرم لا، لكن في الحرمة حرمة الأم. يبقى لا يجوز أن تدخل عليها وتخلو بها لا، أو أن تدخل عليها كاشفة لا. قالت وأنا مسندته إلى صدري، مسندة النبي إلى صدري رضي الله عنها، ما أعظم أجرها وفضلها ومنزلتها عند رسول الله. لأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن زوجاته أن يمرض عند عائشة فأذن له، ومع عبد الرحمن سواك رطب، تقول عائشة ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني يستاك به، مع سواك كويس يا رطب يستن به عبد الرحمن لما دخل على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ورسول على صدر عائشة. قالت فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده يعني أدبعه البصر بشدة، يعني النبي حط نظره على السواك وظل على هذا، وقد كان هذا في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم. فأبده بصره يعني وضع بصر على السواك بما يفهم من يراه أنه إنما يريد. وعائشة رضي الله عنها ذكية فطنة، قالت فأخذت السواك فقضمته. شوف هذا بالإشارة، بالإشارة مجرد عائشة النبي ينظر تعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حرص عائشة على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عائشة تتفقد مواضع عينيه، وهذا من حسن العشرة، المرأة اليوم فين المرأة اللي بتمشي بالإشارة؟ ده إذا مشت بالكلام تشكر، جزاها الله ألف خير، إنك تطلب منها مرة واثنين وثلاثة وثلاثة. لكن فين المرأة اللي بالإشارة؟ بالإشارة كده يدخل بإشارة تجيب له الأكل، بالإشارة تجيب له كذا، بالإشارة تعرف كذا، من ملامح وجهه تعرف ما يحبه وما يكره. لا يوجد هذا، هذا مستوى رفيع عالي جدا من التعامل. كما أن النبي كان يعامل عائشة بهذا المستوى الرفيع، يعني نجد أن عائشة رضي الله عنها فيه عواطف كثيرة نقلت في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تتبع النبي موضع في عائشة إذا شربت أيضا رضي الله عنها، هذا يدل على هذا. قول النبي في كما جاء عند البخاري: والله إني لا أعلم إن كنت عني راضية أو كنت علي غضبة. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قالت: قال لها النبي: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. يعني فكرش إن هذا أغفل عنه، أنا أعلم جيدا. فقالت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. فعائشة كانت تتعلق بالنبي يا أخوان تعلق شديد جدا، وحق لها طبعا أن تتعلق بالنبي هذا التعلق. ولهذا لما صفية أو حفصة أوقعتها، والحديث عند مسلم، ذات ليلة لما خرج مع النبي في السفر، الاثنين خرجوا مع النبي في السفر من الأطفال، فطبعا النبي بالليل إذا جاء الليل يوم يمشي جنب جمل مين؟ جنب جمل عائشة، كل ليلة يمشي جنب جمل عائشة. فصفية قالت: احنا يعني حابة تحتال حيلة. فقالت عائشة، عائشة طبعا مش وضعها في بالها، فقالت عائشة: ما هو اللي بيضع في باله مين؟ اللي افتقد الشيء، انما اللي الشيء معاه قد يلتفت. فقالت لها: اركبي جملي الليلة وانا اركب جملك، فعادي انت مكان الذي وانا اجي مكانك. طبعا عائشة عادي، يعني جمل مع جمل مش مشكلة. فلما كان من الليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة، فإذا فيه زوجته هذه، فقضى معها الليلة، فنزلوا في الطريق. فماذا قالت عائشة؟ ما تحملت أبدا، فجعلت تضع رجلها في الحشيش، حشيش الأرض، وتقول: تلبغني حية أو عقرب، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته وأنا وحدي، يعني يا ريت تلبغني عقرب وموت وخلاص، ما تتحمل رضي الله عنها. فلهذا لما النبي يمرض عندها ويضع راسه على صدرها في آخر حياته، وأعظم من ذلك سيأتي، هذا ولا شك لا نظن المثال عادية، بل هذا من أعظم الشرف، من أعظم الشرف لعائشة رضي الله عنها، ولا تستحقه. لأن الإنسان إذا سعى في تحصيل أسباب الفضل ما لها، وعائشة رضي الله عنها سعت بكل جهدها. فقضنته القضم، يعني نات عيوب بطرف اللسان، تقوم ايه تعده للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجرح اللثة، وحتى يكون اهون على لثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اصلحته واعدته. ولكن القضم يكون بطرف اللسان، الاسنان هكذا كده، ده القضم. وأما الخضم فيكون بالفم. فالفرق بين القضم والخضم أن القضم يكون كده بالأسنان، وأما الخضم يكون بالفم. إذا أيهما أعلى؟ الخضم. والسواك يحتاج إلى خضم ولا إلى قضم؟ إلى قضم، إلى قضم. ولهذا قد فقضمته. وبعدين وطيبته، يعني جعل فيه طيبا حتى يكون أحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قالت: ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت إياه. قالت: فاستن به، استن به يعني استاك بهذا السواك، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه. أحسن مرة تسوق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأيت استنى استنانا قط أحسن منه. شوف يا إخواني الذين كما قدمنا سبحان الله يزاهدون في هذه السنن، هؤلاء قوم مشؤومون، مشؤومون والله سبحان الله. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه أو إصبعه أو أصبعه في كل لغة، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، يعني يدوبك خلص سواك ثم رفع إصبعه وقال في الرفيق الأعلى ثلاثا. وهذا حال تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بين الرفيق الأعلى وبين أن يؤتى مفاتيح كنوز الدنيا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى، يعني خرجت روحه صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول عائشة يبقى آخر شيء في حياة النبي عملوا إيه؟ السواك، السواك. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، هنا مات النبي وضع رأسه هنا بين الحاقنة هذه والذاقنة وذي أعلى العظام هذه اللي هي الحلقوم، مات النبي ومسلم الظهر هنا، في فرق بيكون رأسه هنا ورأسه هنا ورأسه هنا، فرق. فإن أعظمها تحببا وتوددا أليس تكون فين؟ اللي هنا على الفخذ ولا اللي على البطن ولا اللي على أعلى الصدر هنا؟ على أعلى الصدر. كم نالت عائشة بهذا من الفخر، ولهذا كانت تفخر تقول فكان آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي، آخر حاجة دخلت جوف النبي ريق عائشة رضي الله عنها، اللي هي إيه؟ الذي كان نتيجة لإيه؟ لقدمها لسواك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدخل في أبواب السواك. آخر، وفي لفظ قال قالت فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. آخر حديث في باب السواك قال وعن أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. طبعا السواك الرطب أفضل من السواك الآخر في التنظيف وإزالة ما في الأسنان من أذى. قال وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو موسى يقول النبي رأيته وهو واضع السواك على طرف لسانه هكذا، يعني بعد ما فعل يفعل هكذا يسوك لسانه أيضا، يقول وطرف السواك على لسانه يقول أع صوت كأنه يتهوع، يعني يريد التقيؤ، يعني زي احنا بنسميه عندنا باللهجه العاميه يتكرع او كذا، دي صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذا. شوف الصحابه نقلوا ايه، شوف نقلوا ايه، نقل الصوت، مع ان الصوت لا يتعلق لا بالسنه، سنه التسوق، يعني يجيش واحد مثلا يقول ايه كل ما يجي يتسوكر اوه ولك سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يتسوق فيقول اوه يقف في الصلاه هنا كل الاخوه اوه طبعا ما يصح هذا طبعا، لان هذا ليس داخل فين في السنيه، ان السنيه في التفوق. نعم في الاخوه زمان بقى كان اما يجي طبعا ما كانش حد يشوف السواك ده، السواك الراتب الكويس ده ما كانش حد يشوفه، سواك المسلم سواك مش عارف ايه، كان كل السواك اللي كان واحد يقدر يحصل عليه الجماعه اللي بيجوا مثلا من بره يقوموا يجيبوا السوكة بتباع عند المسجد الحرام لا يمكن تشترى هناك أبدا، لما مشتريهاش إلا الحجاج، لا يمكن، لأنها عبارة عن إيه؟ عن عصي، عصي، يعني واحد لو طول شوية الواحد يحارب بيه، ما يصير الحجاج، إنما هناك لا يمكن تشتريه، هناك السواك رطب جدا، في سواك حر جميل، لكن ده لا يمكن تشتريه، كان واحد يجيب سواك رئيس السواك يعني كالعصا تماما، إيه واحد كل الإخوة فين في الصلاة كله شغال بهذه الطريقة، كل الإخوة. فالسنية لا يدخل فيها أوع هذه، وإنما السنية يدخل فيها فعل الإيه؟ التسوك، وهو النظافة. قال وطرف السواك على لسانه يقول أوع والسواك فيه كأنه يتهوى. هذه أحاديث السواك التي وردت في ذلك. من مسائل السواك أيضا تحتاج إليها كما ذكرنا من قبل، هل السواك التسوك يكون باليمين أو يكون بالشمال؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك. ولو جمعنا بين القولين بمعنى أنه إذا كان السواك حال تغير الفم أو حال إزالة ما علق بالأسنان من أذى بالشمال، وأما في غير ذلك يكون باليمين، فما يبعد هذا القول. يعني إذا كان لإزالة الأذى استعملنا الشمال، وإذا كان من أجل تحقيق السنة من غير وجود أذى على الأسنان استعملنا الإيه؟ اليمين فلا بأس، ولو استعملنا الشمال مطلقا فلا بأس، ولو استعملنا اليمين مطلقا فلا بأس. لكن الأقرب الذي استظهره شيخ الإسلام، وهو أيضا الذي استظهره شيخنا الشيخ ابن باز، أن التسوق يكون بالشمال، يكون بالشمال، هذا الأقرب أن يكون بالشمال، لكن لو تسوق باليمين فالأمر في ذلك إيه؟ فالأمر في ذلك واسع. في استفسار متعلق بهذا الباب، باب السواك؟ من جهة النظافة يقوم، لكن من جهة التعبد ما يحصل. تمشي الفرشة يبقى الفرشة والمعجون معك في كل صلاة، يعني من جهة التعبد ومن جهة إظهار السنية في السواك يقوم هذا، لأن السواك يمكنك من أن تستعملها في أوقات متعددة، لكن الفرشة ما تستعمله إلا مرة واحدة. لكن لو استعمل الإنسان الفرشة ثم خرج إلى الصلاة فيعد متسوكا، إذا يعد متسوكا، لأنه كما قلنا التسوك يحصل بالسواك ويحصل بغير السواك، ويحصل بغير السواك، لكن هل يحصل بالإصبع؟ تكلم أهل العلم في ذلك، يعني الإصبع هل يكفي إصبع واحد مثلا معهوش نفس السواك هل يتسوك بالإصبع؟ لو كان الإصبع عليه خرقة أو منديل ما يبعد، لكن الإصبع وحده هذا يترك أثرا لرائحة كريهة فلا يدخل في هذا ولا ينظف، لكن لو استعمل مع الإصبع المنديل فلا لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، مثله مثل الخرقة التي تستعمل في ذلك، هو مأمور به على طول. لكن المشقة هنا ذكرها النبي قيدا لعدم الوجوب، لعدم الوجوب، لكن هو يستعمل في كل صلاة، لكن المشقة قيد فقط لعدم الوجوب، يقول لولا أن أشق على أمتي بهذا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر وجوب، لأمرتهم به أمر إيه؟ وجوب. نعم. وهذا يدل أيضا يستفاد منه قاعدة، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم ترد قرينة تخرجه عن الإيه؟ عن الوجوب إلى غيره، وإلا فالأصل في الأمر الوجوب، لهذا قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا لولا أن أشق رفع الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، وهذا دليل على أن القاعدة لو أن الأمر الوجوبي ما لم يرد ما لم ترد إيه قرينة، وهذا هو الصحيح عند أهل الأصول في هذه المسألة. نعم. أنا بقول يشوص يعني ينظف، يشوص فوق السواك يعني يستعمله طولا وعرضا هكذا، هذا يشوص، يشوص يعني ينظف يسوك يزيل ما علق من تغير الرائحة أو من الأذى إذا كان موجودا. رفيق الأعلى الله سبحانه وتعالى. لا لا، لكن الذي ورد في الصحيحين حديث أبو بكر رضي الله عنه. سبحان الله، فعلا الله اصطفى لنبيه، اصطفى أعلى البشر. لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر يوما فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الصفوف فصفق الناس بأبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما كثر ذلك التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي أن أمكث مكانك، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فتأخر أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل لما سأله قال ما منعك أن تثبت مكانك؟ قال ما كان لي ابن أبي قحافة، أو قال ما كان لي أن أحاذي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو حمد الله، حمد الله لما قال النبي لو اثبت مكانك، فحمد الله تبارك وتعالى. لكن لم يرد حديث ابن عباس هذا، وإنما أوقفه بجواره عن حذائه. ولو حتى صح هذا فنقول هذا يكون خاصا برسول الله، لو، ومع أنه لم يثبت في هذا، لم يثبت، لكن تبقى السنة إذا وقف الرجل بجوار الرجل أن يقف بجواره، أما المرأة فيوقفها خلفه ولو كانت زوجته، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته جدة أنس في الصلاة عندها قال فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، من ورائنا يعني موقف الصف، يعني هو لم يرد المنع، ورد في العموم، كان يتسوق في كل أحيانه، بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيتها بالسواك. قال أظن عقبة ابن عامر حديث عقبة رأيت النبي ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ما لا أحصي، هل في الشارع، هل في البيت، هل في كذا، هل في كذا، أي العموم، الذي يمنع هو الذي عليه دليل، الذي يمنع هو الذي يأتي بالدليل. لا تسبق الإمام ولا تسو، ما أدري هو حديث أو لا، لكن معناه صحيح. لكن الذي ورد في الصحيح حديث أبو هريرة الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجده، فإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا يدل على المتابعة، فحال المأموم مع الإمام على أحوال مسابقة، مساواة، تأخر، متابعة، أربعة أحوال. الحال الأول أنه يسبقه، الحال الثاني أنه يساويه، الحال الثالث أنه يتأخر عنه. تأخر غير المتابعة، تأخر يعني يركع وهو لسه واقف براحته، المتابعة فكبر فكبره، ركع فاركعه مباشرة بعد ما إيه يفرغ منها. السنة المتابعة، ما عدا ذلك مخالفة، فأن تسبق الإمام مخالفة، أن تساوي الإمام مخالفة، أن تأخر الإمام مخالفة. لكن هل تبطل صلاة ولا تبطل؟ أما أن تسبق الإمام تبطل صلاته، أما أن تساويه وأن تتأخر عنه لا تبطل الصلاة ما لم يفوتك ركن في التأخر، لكن لا تبطل الصلاة. فلا دي مش دي بالبدن، انما احنا بالافعال، هذا الذي قلناه في الافعال، انما في البدن فقول لا تسبق الامام ولا تسويه يعني في الافعال مش في الوقوف بالبدن، لا في الافعال، لا تسبق الامام بفعل ولا تساوي الامام بفعل، لأنك مأموم، والمأموم يأتم ولا هو إمام؟ يأتم، والمأموم يكون عقب إمامه، يكون عقب إمامه، يعني فعله مرتب على فعل الإمام. إذا فاته ركن. نعم. طيب ما في بأس، ما في بأس، سنة في الصيام وغير الصيام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.